في سؤال على الدروس اللي راحت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. وصلنا إلى المطلع الأخير، مطلع 13 الظاهر، إلى أركان التوحيد. هنا سيد الإمام سوف يبين أن خصوصية مقام العقل أنه يظهر لهذه الأركان الأربعة، يظهر أركان التوحيد، وأنه مظهر لأركان التوحيد. ذكرنا أركان التوحيد أربعة، للتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح. هذه الأركان الأربعة هني السيد الإمام بيذكرها ويبين العلاقة بينها بطريقة، ولكن في آداب الصلاة بيذكر هذه الأركان الأربعة وبيبينها بطريقة ثانية، بيبين العلاقة بينها بطريقة ثانية، أيهما مقدم أيهما مؤخر، لماذا مقدم هناك، بيبينها بطريقة تختلف. فممكن إن شاء الله تراجعون آداب الصلاة، ما بيصير في وقت نحن نراجع ونقارن بينها، ولكن ممكن احنا نقول انه هني مقام العقل لأنه في قوس النزول، في حين أن في آداب الصلاة ترتبط بقوس الصعود، يعني بالإجمال. بس بعدين إن شاء الله تراجعون آداب الصلاة تشوفون كيف يعني يطرح أركان التوحيد. زين، هذه أن للتوحيد أربعة أركان، ولكل منها ثلث درجات، يعني ثلاث درجات، درجة منها ظاهرة ودرجتان منها في البطون. والإثم تابع لما هي الظاهرة، كما أن الأمر كذلك في الأسماء الإلهية المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة، أي الأسماء الذاتية والصفاتية والأفعالية. هنا في لماذا تقسم أسماء الله إلى أسماء ذاتية وصفاتية وأفعالية؟ في البعض يقول بأن الأسماء قسمت إلى أسماء ذاتية وصفاتية وأفعالية، طبعا هي الأسماء الذاتية والصفاتية بطون، والأسماء الأفعالية هي الظاهرة، هي الأسماء الكونية. في البعض يقول بأن الأسماء الذاتية والصفاتية باعتبار المراتب، يعني باعتبار مراتب الظهور، فالأسماء الذاتية هي مرتبة الأحدية، الأسماء الصفاتية هي مرتبة الواحدية، والأسماء الأفعالية هي الظهور له الصفة الخلقي. في بعض العرفاء يقولون لا، في الواقع هذا التقسيم للأسماء بأنها ذاتية وصفاتية وأفعالية، كلها الأسماء في الواحدية، كل التقسيم بشكل عام الأسماء، تقسيمات الأسماء ترتبط بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الواحدية. ففي مرتبة الواحدية عندما تتفصل الأسماء، هذه الأسماء لأن في الأحدية اندكاك تام، لا يوجد استهلاك لكل، ما في اسم أصلا في نفي الأسماء، إذا تذكرون أخذنا في الأحدية انتفاء الأسماء، في الواحدية ثبوت الأسماء. فكل هذه في الواقع، أما في الصفة الخلقي عندنا مرايا الأسماء، عندنا ظهورات الأسماء وليس الأسماء. ولذلك هذا التقسيم، تقسيم الأسماء إلى ذاتية وصفاتية وأفعالية، كل هذا يرتبط بمرتبة الواحدية. في مرتبة الواحدية عندما تتفصل الأسماء تظهر أسماء أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الأحدية، مثل الأسماء الجلالية، مثل العزيز، مثل القهار. زين، نعم حقيقة هذا الاسم في أحدية مستهلك، ولكن ظهور هذا الاسم أين تظهر أسماء؟ في الواحدية. واضح في أي مرتبة تظهر؟ في الواحدية. فهذا التقسيم كل الأسماء كلها ظهورها تظهر في الواحدية، لا في، أما في صقل الخلق هي مرايا الأسماء، صور الأسماء. واضح خالص. فهني في اختلاف عند العرفاء في يعني تقسيم هذه، هذا التقسيم الثلاثي ما هو المقصود به. الركن الأول الركن الأول يعني من أركان التوحيد هو التحميد. الركن الأول هو التحميد، الحمد لله، قول الحمد لله، وهو مقام توحيد الأفعال، وهو الدرجة الظاهرة من توحيد الأفعال، وباطن فيه التوحيدان الآخران، أي صفتي والذاتي. إذا التوحيد الأفعالي يستبطن ماذا؟ يستبطن التوحيد الصفاتي والتوحيد الذاتي. فإن التحميد مقام إرجاع جميع المحامد والأثنية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا في الحين ببين لنا درجات الحمد، وهذا ذكرناه بالتفصيل بالتفصيل في تفسير سورة الحمد. صار تفسير سورة الحمد كله الرحمن الرحيم والحمد لله، هذا فسر الإمام سورة الحمد كله عن الحمد. إنزين، ففي البداية عندما نحمد الله سبحانه وتعالى نحن نرجع كل المحامد والثناء، كل المحامد والأثنية إلى الله تعالى، ونفي الاستحقاق عن غيره. فعندما نقول الحمد لله يعني كل ما كل حمد كل ثناء ظهر في هذا الوجود هو لله بالذات، وشعاع من لا يظهر في الخلق. فالكل الحمد في الواقع حقيقة لله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد يسمونه التوحيد، طبعا ركن من أركان التوحيد الأفعالي، ولا يتحقق ذلك إلا يعني هذا الإرجاع لا يتحقق إلا بأن يكون جميع الأفعال الحسنة والأعمال الصالحة وقاطبة العطيات وجل المنحات منه، بأن يرى العبد المشاهد لهذا المقام، يعني من يعيش مقام التوحيد الأفعالي، فإنه يشاهد أن العطيات والمنحات التي في صورة الكثرة التفصيلية هي ظهور العطية المطلقة التي هي المشيئة المطلقة التي هي وجه الله الفاني في ذي الوجه. ذي الوجه يعني اللي هي تعينات المشيئة، المشيئة المطلقة مر عليها مقال وهو الفيض المقدس. يشاهد هذا الوجه، يشاهد الفيض المقدس، يعني هذا العطاء المطلق، إرادة الله المطلقة. زين، ف يعني لا ينظر إلى الكثرة التفصيلية. هذا أول وش أول مراتب التوحيد الأفعالي، فيرى كل شيء من الله، يعني بعبارة يرى أن كل عطاء هو من الله سبحانه وتعالى، فليس في الوجود جميل ولا فاعل جميل حتى يحمد على جماله أو فعله سوى الجميل المطلق. ويؤكده هذا وشي مرتبة وش مرتبة التوحيد الأفعالي الأولى، ثم تستبطنها توحيد اللي هي التوحيد الصفاتي. توحيد الصفاتي مو أنه يرى الأفعال ويقول كل هذه الأفعال فعل الله، بل يرى الحمد لله، يعني أن ليس كل المحامد لله، بل أن الحمد هو الله، الحمد هو الله، يعني الجميل هو الله. هذا التوحيد الصفاتي، يعني يصف الله بالجمال المطلق، واضح؟ هذا التوحيد الصفاتي. لا يرى الفعل أصلا، يخرج تماما من الكثرة، يروح يحاق الوصف وهو الجمال. زين، هذا من يسمى التوحيد الصفاتي. ثم التوحيد الذاتي، لا يرى لا يميز بين الجمال والله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط أن الجمال هو الله، يعني في اثنينية بين الجمال والله، وإنما يستغرق يعني السالك والمشاهد في التوحيد. لا يوجد مشاهد أصلا. من يصل إلى التوحيد الذاتي للحمد مرتبة باطن الحمد اللي هو التحميد الذاتي أو التوحيد الذاتي إلى الحمد، فإنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، يتجاوز كل شيء، الثناء الذاتي يعني، فيستغرقه يهيمن عليه جمال المحبوب، فهناك يرى الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الجمال والحمد والثناء مستغرق فيه. واضح؟ هذا بالنسبة إلى مراتب التحميد. ويؤكده الحوقلة، يؤكده الحوقلة التي هي مقام نفي الحول والقوة عن غيره. يعني الحين هو لازال في التوحيد الأفعال، في التوحيد الأفعالي الحمد لله، كيف الإنسان يرى كل المحامد لله؟ تبغى تأكد هذا التوحيد في نفسك، يعني تبغى تعيش توصل للتوحيد الأفعالي بالحمد، ما يكفي أنك تقول الحمد لله فقط، لابد أن تؤكد هذا التحميد الأفعالي بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ترى كل العطيات من الله، إذا كل من يقدم لك شيء هو قدمه بقوة الله، بحول الله، بإرادة الله، واضح؟ فيؤكده الحوقلة التي هي مقام نفي الحول والقوة عن غيره، وإثبات كونهما بالله الجميل ولو كان في صورة التفصيل، يعني حتى أن تتشغل في صورة التفصيل لكنها ترجع لله سبحانه وتعالى، يعني هذه ترى القوى متفصلة والحول والقوة متفصل في خلق الله ولكن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وباطن هذا التوحيد توحيد الصفات والذات عند أصحاب الرموز والإشارات. يعني مفروض أنت حين وصلت إلى مقام ما يحتاج نحن نبين لك توحيد شو اسمه مراتب التحميد، خلاص أنت تقدر تفسر توحيد التحميد، باطن التحميد له التوحيد الصفاتي والذاتي. الركن الثاني، الركن الثاني من أركان التوحيد هو التهليل. التهليل لا إله إلا الله، وهو مقام توحيد الصفات واضمحلال كل الكمالات، يعني لا كمال إلا الله. زين، بأن يرى العبد كل جمال وكمال وحسن وبهاء ظهور، وبهاء ظهور جمال الحق وكماله، وبهاء هو ماذا؟ يراه ظهور جمال الحق وكماله، وتجل من تجليات جلاله، وكون التهليل لذلك المقام لما فيه من نفي الألوهية عن الغير. بعدين طبعا بيبين الظاهر في شو اسمه، بيبين المراتب، بيبينها بشكل حلو، بس خلنا نمشي ويا شو اسمه الكتاب. إذا التهليل هي أنه نفي كل كمال عن غير الله سبحانه وتعالى، والألوهية ها هنا في الألوهية الصفاتية لا الفعلية. الألوهية مر علينا قبل مقام الألوهية، يعني مقام الأسماء والصفات، مقام الواحدية يعني. زين، فهني يقول الألوهية هي الألوهية الصفاتية، يعني كل الكمالات، كمالات الصفات، كل ما يوصف بكمال فإنه ماذا؟ لله سبحانه وتعالى، لا الفعلية. والتوحيدان الآخران فيه، يعني لا تنظر إلى الفعل، تنظر إلى الوصف الذي انطلق من هذا الفعل في التهليل، والتوحيدان الآخران فيه محجوب عند أرباب الأذواق والقلوب. يعني التوحيد الأفعالي أيضا في لا إله إلا الله، أصل لا إله إلا الله توحيد صفاتي، ولكن فيها أيضا وإيش؟ فيه توحيد الأفعال وتوحيد الذاتي، لا كمال إلا لله، لا مكمل إلا لله على مستوى الأفعال، من يكمل فهو من الله سبحانه وتعالى، هذا الكمال وما إلى ذلك. الركن الثالث هو التكبير، وهو مقام توحيد الذات واستهلاك جميع الإنيات يعني الوجودات، لما ورد في معناه أنه أكبر من أن يوصف. عندما سئل ظهر الإمام الصادق عليه السلام عن معنى الله أكبر، فقال الله أكبر من أن يوصف. فإذا هنا عرف التكبير بالاستهلاك، استهلاك كل شيء فيه، ليس أنه الله أكبر من كل شيء، وإنما أكبر من أن يوصف، يعني كل شيء مندك فيه، بإشارة إلى مقام التوحيد الذاتي، معللا بأنه لا شيء هناك، ليس أنه أكبر من كل شيء، وإنما أكبر من الوصف، ما هو أعلى من الوصف من مراتب التوحيد والتوحيد الذاتي، فوق التوحيد الصفاتي والتوحيد الذاتي. والتوحيدان الآخران فيه على حد الاستتار عند أولي السابقة الحسنى من عند أولي السابقة الحسنى من الأحرار، يعني الإنسان إذا تحرر من التوحيد الأفعالي والتوحيد الصفاتي فإنه سوف، وعاش التوحيد الذاتي، سوف تصبح توحيد الأفعالي في البطون، ويصبح الظاهر عليه التوحيد الذاتي. فلذلك من يصل إلى هذا المقام توحيد الذات واستهلاك جميع الوجودات، فلا يرى إلا وجود الله سبحانه وتعالى، اللي هو عبارة عن الظهور الذاتي، نظرية الظهور، لا يرى إلا ظهور الذات سبحانه وتعالى، الذات الإلهية، فهو ماذا؟ أصبح التوحيد الأفعالي والصفات في البطون. الركن الرابع هو التسبيح. هو ماذا؟ التسبيح، وهو مقام التنزيه عن التوحيدات الثلاثة. هنا عبارة سيد الإمام حلاوة، يعني أنه مقام التسبيح هو التنزيه عن التوحيدات الثلاثة، يعني آخر شيء تذكرون لما قال أن التنزيه مقدم على التشبيه، وأنه الإنسان في التوحيد الأحدي، التوحيد الذاتي، التوحيد العرفاني هو الوحدة الشخصية، ولكن يأتي التسبيح وش فيه؟ يأتي التسبيح وهذا الركن للتنزيه. فالسالك عندما في كل مرتبة من مراتب التوحيد عندما يرى أنه لا فاعل إلا الله ينزه الله سبحانه وتعالى من هذه الرؤية، واضح، من هذا التوحيد، لأن في الأخير الإنسان محلول توحيد ناقص. زين، وحتى لو وصل للتوحيد الذاتي والفناء المطلق أيضا يعيش التنزيه. ولذلك يقول الركن الرابع التوحيد مقام التنزيه على التوحيدات الثلاثة، فإن فيها تكثير وتلوين، لأن في توحيد يعني في واحد وارجع الكثرة إلى الواحد. فيأتي التسبيح للتخلص من هذه، وهو مقام التنزيه والتمكين. ومقام التمكين مقابل التلوين، تمكين يعني تمكين من الحق، تمكين من الوحدة الحق الحقيقية مقابل التلوين والتكثير. وبه يتم التوحيد، تمام التوحيد بالتسبيح في كل مرتبة من مرتبة. ففي التوحيد الفعلي الآن ببين، ففي التوحيد الفعلي يرى السالك كل فعل هو ظهوره، ظهور فعله سبحانه وتعالى. وتنزيهه، كيف يتنزه السالك من التوحيد الفعلي؟ تنزيهه بأن لا يرى فعل الغير أبدا، مو أنه يرى فعل الغير وينسبه لله، وإنما أصلا لا يرى فعل الغير، لا يرى إلا فعل الله. واضح، هذا التنزيه في التوحيد الفعلي. يعني ما يستهلك السالك، يستهلك كل الأفعال، حتى فعله هو، حتى فعل السالك نفسه في الله سبحانه وتعالى، فلا يرى غير فعل الله. هذا تنزيه في من التوحيد الفعلي. توحيد الصفات، استهلاك الصفات والأسماء في أسمائه وصفاته. فكل في البداية يشوف كل كمال، يقول هذا الكمال من الله، من الله، لكن بعدين يتجاوز، ما يشوف الكمالات، كمالات الآخرين ينسبها لله سبحانه وتعالى. والتنزيه في ذلك المقام عدم رؤية صفة واسم في دار التحقق إلا أسمائه وصفاته، لا يرى إلا أسماء الله وصفاته. توحيد الذاتي، اضمحلال الذوات لدى ذاته سبحانه وتعالى، فلا يرى ذوات الأشياء، تستهلك الذوات، بل حتى ذاته طبعا، ذات السالك يعني. والتنزيه في ذلك المقام عدم رؤية إنية وهوية سوى الهوية الأحدية. وفي الآثار والأخبار، يا من هو يا من ليس إلا هو، والتوغل الذي هو بمنزلة النتيجة لكل المقامات والتوحيدات، عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله. التوغل يعني التعمق حتى تصل إلى هذا الحد، إلى أن تصل يا هو يا من ليس إلا هو، هو يعني الهوية المطلقة. زين، ونفي الكثرة بالكلية وشهود الوحدة الصرفة والهوية المحضة التي هي الظاهرة في عين البطون والباطنة في عين الظهور، يعني ظهور لا يوجد إلا ظهورات الذات، الذات ظاهرة في شسم مظاهر متعددة. والتنزيه في كل مقام ينطوي في المقامين الآخرين. يعني أن التوحيد الذاتي والتنزيه من التوحيد الذاتي اللي هو اضمحلال الذوات، والتنزيه في كل مقام ينطوي في المقامين الآخرين. يعني في كل مقام تنزيه، كل مقام موجود فين؟ مضمحل أيضا في المقام الآخرين. مثل ما قلنا توحيد الصفات ينطوي فيه التوحيد الأفعالي والتوحيد الذاتي، فإن التوحيد الصفاتي تنزيهه أيضا ينطوي في توحيد الأفعال والصفاتي. واضح؟ الأصل الثالث، اعلم أن في جعل التسبيح في الرواية الشريفة مقدما على سائر الأركان، لماذا قدم سبحنا فسبحت الملائكة، دلالة على شرفه وعلو قدره على سائر المراتب، مع أنه مناسب لمقام الملائكة ونشأتهم، لأن الملائكة مسبحة، الملائكة موجودات مقدسة، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، القرآن يعرفهم بالتسبيح والتقديس. وأما جعل التكبير متوسطا بين التهليل والتحميد، فلأن المركز في الحقائق المجردة محيط على المحيط، بعكس الدوائر الحسية كما سبقت الإشارة إليه. يعني يقول ترتيبهم في الرواية بهذا الشكل، الإمام المعصوم رتبهم بهذا الشكل، ترتيبهم أيضا ترتيب يعتمد على النظم التكويني الذي ذكرناه فيما سبق. وجعل التكبير له عبارة عن ويش التكبير؟ عبارة عن التوحيد الذاتي، جعله وسط، يعني هو المركز، جعله لأنه محيط بالدائرة بناء على كيفية الإحاطة في الحقائق المجردة، فهو محيط بالتهليل والتحميد. خلاص عرفت ليش عليه، ودلالة على ودلالة على أن ذاته تعالى شأنه محفوف بالصفات والأسماء، يعني الذات الإلهية التي أشرنا إليها بالتكبير محفوفة بالصفات والأسماء، فمحيط الدائرة هو الأسماء والصفات، وأن رؤية الذات لا يمكن إلا من وراء حجاب الأسماء والصفات. إذا لماذا وضع في التكبير؟ لاحظوا عدة فوائد استفادة سيد الإمام بأن التكبير وضع في الوسط، أولا لأنه المركز وهو محيط بكل شيء ويقوم كل شيء، الذات الإلهية هي الأصل هي المركز، والشيء الثاني أنها شو اسمه محجوبة في الأسماء والصفات، محفوفة بالصفات والأسماء ومحجوبة، ولا يمكن رؤية الذات إلا من وراء الحجاب، حجاب الأسماء والصفات والآثار، الآثار اللي هي الأفعال، وتأكيد التحميد بالحوقلة كما قال الحمد لله ثم جاءت لا حول ولا قوة إلا بالله للدلالة على كون الكثرة في الفعل أوغل بحسب رؤية السالكين، لأن الكثرة الأفعالية أشد توغل في النفس عند السالك. السالك إذا تجاوز يعني فعلا استطاع أن يصل إلى التوحيد الفعلي فلا يرى إلا فعل الله سبحانه وتعالى، لا يرى فعل الغير، فإنه يسهل عليه بقية اللي هو رؤية كمال الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ينسب هذا الفعل كمال، يرى كمال الله سبحانه وتعالى في فعله وجماله في فعله وإلى آخره. الأصل الرابع، اعلم أن حظ الملائكة من التوحيدات الثلاثة والتنزيل ليس كحظ الإنسان الكامل، هنا يبين أفضلية الإنسان الكامل على الملائكة، بل أن الإنسان الكامل هو علة وجود الملائكة إن صح التعبير، أن الملائكة ظهرت وسط الإنسان الكامل. اعلم أن حظ الملائكة من التوحيدات الثلاثة والتنزيه ليس كحظ الإنسان الكامل في جميع المقامات، بل لكل منها مقام معلوم لا يتجاوزه، هذا أول شيء، أن الملائكة لها مقام معلوم لا تتجاوزه، محدودة يعني. فالتعليم في تلك النشأة بحسب استعدادهم، لما يقولون علمنا الملائكة، علمناهم التسبيح والتهليل والتكبير، وشو يعني؟ يعني أننا فعلنا استعداداتهم التكوينية. فالتعليم في تلك النشأة بحسب استعداداتهم التي يحيط بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي أحاط بكل شيء، النبي الأكرم لأنه محيط بكل شيء وكل شيء آمن به وبإيمانه به ظهر هذا الشيء، فإحاطة قيومية بالأشياء، وبالتالي هو يعرف استعدادات الأشياء. تذكرون العين الثابتة المحمدية هي تظهر بها كل العيان الثابتة، فهي محيطة بكل الأشياء حتى بالملائكة، وترتيب تكميل كل العوالم والنشاط على طبق القضاء، وهو فهو الحكم العدل، وهو يقضي لكل موجود بأي مقدار يظهر هذا الموجود وكيف يظهر وفي أي مرتبة يظهر. النبي بما أنه محيط بالأعيان الثابتة جميعا فيعطي كل موجود ما يلائم عينه الثابتة. ولما كان بقية الحديث الشريف خارج عن مصدرنا جزنا عن شرحه مع كونه لائقا للشرح الطويل والبحث والتفصيل، عسى الله أن يوفقنا لإفراد رسالة في شرحه. خاتمة هذه التعاليم التي وقعت في النشأة العقلية من النبي الأكرم وآله الطاهرين عليه السلام سلام الله عليهم أجمعين هي حقيقة النبوة والإيمان في العالم الأمري الغيبي. هذه الأحداث التي حصلت وذكرناها مثلا في هذه الرواية، علاقة النبي بالملائكة، علاقة ببقية شو اسمه، علاقة بالله سبحانه وتعالى وأركان التوحيد وما إلى ذلك، هذه الأصول التي ذكرناها وش فيها هي حقيقة النبوة والإيمان في العالم الأمر الغيبي، فقد عرفت فيما سبق بسطها وتفصيلها، ولنختم الكلام في المقام ولنصرف عن القلم إلى طور آخر من الكلام، وهو الخلافة والنبوة والولاية في نشأة الظاهرة الخلقية. وأسأل الله تعالى التوفيق، فإنه خير رفيق، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله الطيبين الطاهرين. في سؤال أخوات أو إضافة أو شيء؟ نبدأ بالمصباح الثالث. المصباح الثالث فيما نختم به الكلام من أسرار الخلافة والنبوة والولاية في نشأة الظاهرة الخلقية، وسر بعث الأنبياء عليهم السلام ومنزلتهم من نبينا صلى الله عليه وآله، وفيه وميضات نورية تشير إلى أسرار ربوبية. هنا تقريبا عندنا 12 وميض. 12 وميض. الوميض الأول، طبعا الحين خلاص صارت سهلة، الكتاب صار سهل، يعني كل اللي بينذكر في الوميض يعني تقريبا ما في شيء جديد، فقط نتائج ما مر في شو اسمه، يمكن بس الجديد الأخير اللي هو الأسفار الأربعة اللي بيفصل فيها شوي سيد الإمام، والباقي كله يعني إذا احنا فهمنا اللي راح الباقي سهل. الوميض الأول، الوميض الأول: لعلك أخذت الخبر بيديك وانكشف الأمر بإيضاحنا لديك، لأن للأسماء، هني يذكرنا بعض الأشياء، يعني ما في شيء جديد. النقطة الأولى أن للأسماء الإلهية محيطية ومحاطية ورئاسة ومرؤوسية، يعني الأسماء بينها ترتب، وبينوا شو يعني الرئاسة والمرؤوسية. فرب اسم إلهي، فرب اسم إلهي يكون محيطا بالأسماء الجمالية كالرحمن، ورب اسم إلهي آخر يكون محيط بالأسماء الجلالية كالمالك والقهار، ولا يكون في الأسماء الإلهية مرتبة الجامعية المطلقة وأحدية جمع الحقائق اللطفية ووا إلا لمن؟ إلا لاسم الله. إذن هناك شو اسمه يعني إحاطية ومحاطية بين الأسماء، ولا يكون في الأسماء الإلهية مرتبة الجامعية المطلقة وأحدية جمع الحقائق الإلهية اللطفية والقهرية بطريق الجمع والبساطة، جمع أحد يعني، إلا لاسم الله رب جميع الحقائق الإلهية. حقائق الإلهية قلناها أكثر من مرة، وشو يعني الحقائق الإلهية أخوان؟ ومفتاح مفاتيح الكنوز الغيبية. رب الحقائق الإلهية، اسم الله الأعظم رب الحقائق الإلهية، الأعيان الثابتة، أحيانا يذكرها للأعيان الثابتة وأحيانا يذكرها إلى الاسم. هني لما يقول ومفتاح مفاتيح الكنوز الغيبية، مفتاح الكنوز الغيبية هي الأعيان الثابتة حتما. هني الحقائق الإلهية إذا بنحط الواو تفسيرية فبتكون الحقائق الإلهية أيضا الأعيان الثابتة، ولكن إذا بنحطها حسب الترتب بتكون الحقائق الإلهية الأسماء الحقيقة والتي هي في الواقع تكتنز غيب، فممكن تكون الأسماء ممكن تكون الأعيان الثابتة. فهو الاسم المحيط، لأن اسم الله الأعظم هو رب كل الأسماء، له ربوبية الأسماء، وهو أيضا رب الأعيان الثابتة. فشو اسمه المعنيين ممكن. فهو الاسم المحيط التام الأعظم الأزلي الأبدي السرمدي، وغيره من الأسماء حتى الأمهات، منها أمهات الأسماء، عندنا أمهات الأسماء الأول والآخر، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أمهات الأسماء أربعة، وهذه الأمهات أمهات نسبية. وش يعني أمهات نسبية أخوات؟ وش يعني أمهات نسبية؟ يعني القدرة لها أول وظاهر وآخر باطن، كل شيء له أول وظاهر وآخر باطن، كل اسم من الأسماء فهي منسوبة لجميع الأسماء. واضح؟ أما في عندنا أمهات أخرى اللي هي الأمهات السبع، اللي هي الحي والعليم والقدير والمريد والمتكلم والسميع والبصير. هذه يسمونها الأئمة السبعة، أمهات الأسماء السبعة أو الأئمة السبعة، أئمة الأسماء. زين، حتى الأمهات منها المهم لا يكون بهذه الإحاطة، يعني حتى أمهات الأسماء لا تكون إحاطتها مثل إحاطة اسم الله، وإن كان لبعضها إحاطة على بعضها أقل أو كثر، أقل أو أكثر، أقل وأكثر. زين، هذا ما في شيء جديد. الوميض الثاني، الوميض الثاني كما أنك قد عرفت أيضا مراجعة، كما أنك قد عرفت من تضاعيف ما تلونا عليك، يعني كررنا عليك أكثر من مرة، أن ظهور الأعيان الخارجية إنما يكون حسب اقتضاء الأسماء الإلهية. العين الخارجية حسب ما تقتضيه ماذا؟ اسم الله في العين الثابتة، على نظام ما في العلم الربوبي وحضرة العين الثابتة. فلكل حقيقة من حقائق الأسماء الإلهية رقيقة، فأسماء الله حسب ما تقتضيه العين الثابتة. زين، هذه العين الثابتة تسمى حقيقة، والعين الخارجية تسمى رقيقة. تكون مظهرها في العالم الغيبي وحكم الظاهر والمظهر سواء في السنة الإلهية، الاتحاد الظاهر والمظهر، فالأحكام التي هي للحقيقة هي نفسها أحكام الرقيقة. فما هو مظهر الرحمن تكون الرحمة فيه غالبة. هنا ببين لنا نقطة مهمة ما بيفصل فيها السيد الإمام، لكنها نقطة مهمة، أنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هي ظهورات الأسماء. هذه الأعيان الخارجية إذا كانت مظهر للرحمن يعني سوف تغلب عليها الرحمة، زين؟ إذا كانت ويكون محيط على سائر المظاهر اللطفية والجمالية، لأن الرحمن من الأسماء الكلية، طبعا مو كلي مثل كلية الله اسم الله، ولكنه أيضا من الأسماء الكلية، يأتي بعد اسم الله، هو مقام الظهور والرحيم بسط الظهور، زين. فله شزمة محيط على سائر المظاهر اللطفية والجمالية وحاكما عليها، تكون له دولة على شزمة هذه الأسماء الجمالية، زين، مثل الودود، مثل الأسماء الجمالية، الرزاق وغيرها من الأسماء. وما كان مظهر المالك هو الواحد كذلك بالنسبة إلى المظاهر القهرية فوجب لا كذلك، وما كان المظهر الواحد كذلك بالنسبة، يعني هو محيط بالمظاهر القهرية، فوجب لا محالة بحكم القضاء السابق الإلهي والعناية الرحمانية وجود خليفة جامعة لجميع الصفات الربوبية. يعني أن إذا كانت الأسماء سواء كان الأسم الذي هو ظاهر أو مظاهر هذه الأسماء التي هي الرقائق يغلب عليها في تغالب بينها، في نوع من عدم الاعتدال في ظهورها، على كل اسم يغلب عليه ظهور لطفي أو قهري أو ظهور جمالي، إنزين، فوجب ماذا؟ وجب وجود خليفة. كما أنه يجب وجود خليفة للحكم بين الأسماء في عالم الواحدية، مظاهر الأسماء في عالم الخلق التي هي الرقائق لها نفس الحكم، هذا يبغى يقوله. فيجب أيضا في عالم الخلق أن يكون هناك خليفة، زين، هذا الخليفة هو حكم عدل بين الخلائق، هو نفسه الخليفة في حضرة الواحدية اللي كان يحكم بين الأسماء، واضح؟ والعناية له وجود خليفة جامع لجميع الصفات الربوبية وحقائق الأسماء الإلهية ليكون مظهراً لاسم الله الأعظم. وبالجملة يعني بشكل كلي، لما كان كل ما في الكون آية لما في الغيب، يعني كل ما في الكون، كل ما في الأكوان له في عالم الخلق، في عالم الحس، كل ما فيه هو آية يدل على عالم الغيب، يعني هو رقيقة إلى حقيقة غيبية، لابد وأن يكون لحقيقة العين الثابتة الإنسانية أي العين الثابتة المحمدية ولحضرة الاسم الأعظم مظهر في العين. إذن اسم الله الأعظم الذي له حاكمية في الواحدية والعين الثابتة المحمدية التي لها الدولة والحاكمية في الأعيان الثابتة على الأعيان الثابتة فتظهر بها، لابد أن يكون لها أيضا وإيش مظهر في عالم الخلق ولحضرة الاسم الأعظم مظهر في العين ليظهر الأحكام الربوبية، يعني أسماء الله، هذه الدول، دول الأسماء، ويحكم على الأعيان الخارجية. الآن بشير إلى هالنقطة، أن كل يمكن هنا أو في المميز لبعض، أن كل نبي من الأنبياء جاء بدولة من دولة الأسماء، أظهر دولة من دول الأسماء، ولكن الدولة الشاملة بل أصل الدول هي دولة النبي الأكرم في الظهور، في الظهور الخلقي يعني. إنزين، يحكم على عين خارجية هي حكومة الاسم الأعظم على سائر الأسماء والعين الثابت للإنسان كما على بقية الأعيان، يعني نفس الحكومة السابقة، هذا مظهر لها، نفس الحكومة السابقة اللي تكلمنا عنها، يعني حكومة اسم الله الأعظم، حكومة العين الثابتة، هذه حكومة تظهر في الخلق أيضا. فمن كان بهذه الصفة أي الصفة الإلهية الذاتية يكون خليفة في هذا العالم كما أن الأصل كان كذلك. من كان بهذه الصفة يعني الصفة الإلهية الذاتية، يعني مظهر، من كان مظهرا لاسم الله الأعظم، الصفة الإلهية يعني اللي هي صفة الله، وصف بأنه جامع وله الحاكمية، فإن خليفة في هذا العالم في عالم الخلق يكون أيضا له الحاكمية المطلقة. الوميض الثالث، وكما أن اسم الله الأعظم بمقامه الجمعي كان جامعاً لجميع مراتب الأسماء الإلهية، هنا ببين له علاقة النبي الأكرم بش اسمه بقية الأنبياء. كما أن اسم الله الأعظم بمقامه الجمعي كان جمع لجميع مراتب الأسماء الإلهية بنحو أحدية الجمع وبساطة الحقيقة، وكان عالما بحقائقها بعلمه الذاتي. كيف النبي يشهد على الأنبياء، كيف النبي أصلا يعلم الأنبياء ويظهرهم وما إلى ذلك، لأن كما قلنا اسم الله الأعظم له هذا المقام، فبه تظهر الأسماء وهو عالم بحقائق جميع الأسماء، ويعني يدير ويدبر كيفية ظهور الأسماء، وعالما بكيفية ظهورها أو ظهور صورها في الحضرة العلمية على أعيانها الثابتة، والكون العيني وكيفية استهلاكها واضمحلالها في مقام الغيب الأحدي، يعني كيف ترجع للاضمحلال والاستهلاك، كيف تعود لله، عالم بنشأتها وكيفية عودها أيضا إلى الوحدة، واضمحلالها في مقام الغيب الأحدي، لأنه يقدر أرزاقها بحيث تعود كما بدأت، زين، الذي هو حقيقة القيام الكبرى للأسماء الإلهية. القيامة الكبرى يعني أن يرجع كل شيء كما بدأ، إذ كما أن القيامة الكبرى للأكوان الخارجية بانطماس نورها وهويتها، يعني الإنسان أو كل الخلق متى تقوم قيامته؟ عندما يتجاوز هويته وتعينه، لما يخرج من التعين، حجاب النفس، حجاب الذاتية، حجاب الأنانية. الأنانية هي مو معنى الأنانية الأخلاقية، يعني النفس. لما يخرج الإنسان من هذا التعين، يتجاوز الوجه الخلقي له، فإنه يندب في الوجه الربي والوجه الحقاني. فعندما يشاهد وجهه الحقاني، يشاهد الوجه الحقاني له وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، أنه مظهر لله، بل أنه فعل الله، ثم أنه كمال الله، ثم أنه الذات الإلهية سبحانه وتعالى، زين، وينزه في كل مرتبة من هالمراتب، هذا الإنسان قامت قيامته، هذا القيامة الكبرى للأكوان. في الأسماء نفس الشيء، الاسم عندما يظهر الوجه الحقي له، يعني يستهلك هذا الاسم، فهذا معنى القيامة الأسمائية، القيامة الكبرى للأسماء الإلهية، الرجوع إلى الاستهلاك والاضمحلال. كما أن القيامة الكبرى للأكوان الخارجية من طماس نورها، الآن إحنا في هذا التنزل، تنزل نوري، أن الإنسان يعيش يشاهد علاقة كيف أنه ظهر من خلال الظهور الذاتي للحق سبحانه وتعالى، ولكن هذا النور أيضا لابد أن، هذا النور الذي هو وميض ومضى من ومضات الحق، لابد أن يتخلص منه، لابد أن يعوده وأن يتجاوز هذه الهوية الذاتية، وهويتها تحت سطوع النور الربوبي. يعني إحنا في السير في هذا الكتاب شاهدنا كيف أنه يسطع نور السماوات والأرض من الله سبحانه وتعالى بالتدريج، ولكن الآن في العود، ومتى تقوم القيامة الكبرى؟ عندما نرجع كما عدنا، كما تنزلنا وشفينا، كما بدأنا نرجع، وبرجوع كل مظهر إلى ظاهره وفنائه فيه، نرجع إلى الفناء والاستهلاك، مقام الاستهلاك أو الأحدية. إذا إذ كما أحسنتم، إذا الشمس كورت تشير لها المعنى، إذ كما أن القيامة الكبرى للأكوان الخارجية بانطماس نورها وهويتها تحت سطوع النور الربوبي، وبرجوع كل مظهر إلى ظاهره وفنائه فيه، يكون الأعيان الثابتة والأسماء الإلهية بانقهارها تحت شمس الأحدية الذاتية، وانمحاق أنوارها، الأسماء أنوار أيضا لدى نورها. كيف يكون هذا الانمحاق؟ وكيف يكون هذا الرجوع؟ بتوسط الإنسان الكامل أيضا، بتوسط الإنسان الكامل في الأعيان الخارجية والعين الثابتة المحمدية، في الأعيان الثابتة والاسم الأعظم الإلهي في الأسماء الإلهية، كما ستسمع إن شاء الله فيما سيأتي، يعني ببين لنا كيفية العود قوس الصعود باختصار، يعني فيما سيأتي تحقيقا من بيان قوسي النزول والصعود بشرط مساعدة التوفيق. كذلك الاسم الأعظم الإلهي الموجود في النشأة الظاهرة جامع لجميع مراتب الأسماء وحقائق الأعيان. إذا اسم الله الأعظم الموجود في النشأة الظاهرة هو جامع لكل المراتب والحقائق، فالعود، عود جميع الخلق لله سبحانه وتعالى، يكون بهذا اسم الله الأعظم، بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويرى الأشياء، هذا اسم الله الأعظم، يرى الأشياء على ما هي عليها برؤية ذاته. لماذا؟ لأن ذاته تجمع كل الأشياء على المستوى الأحدي، جمع أحدي، واضح؟ لأن ذاته تجمع كل الأشياء. طبعا هنا لما يقول الرسول أرينا الأشياء كما هي، ويرى كيفية ارتباطها بالأسماء الإلهية، يعني علاقة الأسماء الإلهية بالأعيان الخارجية ووصولها إلى باب أربابها، كيف يرى وصول هذه الأعيان إلى ربها، يعني الاسم الذي رباها. ولذلك في جنود العقل والجهل الإمام سيد الإمام يقول: عندما نسأل في القبر من ربك، فإلا رباه الجلال يقول ربي القهار، فيقهره ملائكة الله، يعني يعذبون، لأن القهارية والجبروت والمعزة هذه لله سبحانه وتعالى، لا تزاحم الله فيها. إذا صار هذا اللي رباك في الدنيا، أنت وقع تحت ربوبية هذه الأسماء الجلالية، ففي القبر إما أنه لجلالها لا تجيب أصلا، ما تقدر تجاوب، أو أنك إذا جاوبت تقول ربي هذه الأسماء، فتربيك في القبر ويعني في جهنم بسبب الجلال. أما إذا كان ربتك الرحمانية، الرحمة، العفو وغيرها من شو اسمه الأسماء، فهناك تقول ربي العفو فيعفى عنك، ربي كذا، فيتعامل معك على حسب من الرب الذي رباك. ولذلك ما يقول: كيف ارتباط الأسماء الإلهية وصولها إلى باب أربابها؟ كيفية ارتباطها يعني الأعيان الخارجية بالأسماء الإلهية، وكيف ترجع مرة ثانية إلى هذا الرب، كيفية معادها، الذي هو حقيقة القيام الكبرى للأشياء الكونية الخارجية. وهو في الحقيقة يعني هذا الوصول هو يوم ليلة القدر، إلا أشارت لنا سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر هو ظهور ماذا؟ ظهور هذا الرب في السالك، هو يوم ليلة القدر المحمدية كما سيأتي تحقيقها إن شاء الله. من قبل بيّن ليلة القدر ما هي، ما هي نزول التقديرات على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو البنية المحمدية. هنا يقول الآن عود هذه التقديرات عندما تنزل على بنية محمد، ثم تصل إلى الأعيان الخارجية بواسطة الروح النبوية، فإنه رجوعها مرة أخرى أيضا يكون بواسطة النبي الأكرم، وترجع مطلع الفجر، ترجع نورانية إلى ربها، تمام، شو اسمه، ترجع إلى ربها من أي اسم من الأسماء. الوميض الرابع، ناخذ للخامس أخواتها. الوميض الرابع: وكما أن الأسماء المحيطة حاكمة على الأسماء التي تحت حيطتها وقاهرة عليها، يعني حاكمة على الأسماء المحاطة وتقهرها أيضا. شو يعني تقهرها؟ يعني الأسماء المحاطة لا ذاتية لها ولا حكم لها، العطاء والفيض في الأسماء المحيطة الكلية، كل السعي، كل ما كان الاسم أكثر كلية سرياني يصبح أشد، فهذه الجزئيات هي في الواقع ذلك الكلي ولكن بوجه من الوجوه. وكل اسم كانت جامعية وحيطة أكثر كان حكمه أشمل ومحكومة أكثر، هذه واضحة ما فيش قاعدة، كل اسم كانت حيطة أشد كلية أشد كان المحكوم ودولته أوسع. الحين يعني هو يتكلم عن شو اسمه حكومة النبي الأكرم، إلى أن ينتهي الأمر إلى اسم الله الأعظم الذي يكون محيطا على الأسماء كلها. اسم الله الأعظم هو الكلي، ما في أشد إحاطة من هذا الاسم، أزلا وأبدا، يعني من الأبد، من الأزل إلى الأبد، يعني إحاطة إطلاقية. ولم يكن حكمه مخصوصا باسم أو أسماء، الحكم هذا الحكم، حكم الإطلاق والإحاطة المطلقة من الأزل إلى الأبد، ليس مخصوص باسم الأسماء أو مجموعة أسماء. كذلك الأمر في المظاهر، فالمظاهر هذه الأسماء يعني الأعيان الخارجية التي هي مثلا الاسم العليم مظهر، اسم القدير مظهر، وإلى آخره، مظاهر هذه الأسماء الخارجية هي أيضا محكومة بماذا؟ بمظهر اسم الله الأعظم. المظهر الخارجي لاسم الله الأعظم هو النبي الأكرم. كذلك الأمر في المظهر، طابق النعل بالنعل، فإن العالم نقشة، نقشة يعني خارطة، كلمة فارسية دي، فإن العالم نقشة ما في الأسماء الإلهية والعلم الربوبي، نقشة يعني خارطة، رسمة، زين، إن العالم خارطة ما في الأسماء الإلهية والعلم الربوبي، كل العالم هو مظهر أسماء الله، المعنى كل العالم هو رسمته الأسماء الإلهية والعلم الربوبي اللي هي الأعيان الثابتة. فسعت دائرة الخلافة والنبوة وضيقها، لأن الخلافة خلافة في الظهور، والنبوة يعني إظهار ما في الغيب، زين، سعت دائرة الخلافة، هناك بعض الخلفاء دائرة خلافتهم واسعة من الأنبياء، بعض الأنبياء دائرة نبوتهم واسعة وبعضها ضيقة، على أي أساس سعت دائرتها في عالم المال؟ حسب إحاطة الأسماء الحاكمة على صاحبها وشارعها، وهذا سر اختلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الخلافة والنبوة. إلى أن ينتهي الأمر إلى مظهر اسم الاسم الجامع الأعظم الإلهي، فيكون خلافته باقية دائمة محيطة أزلية أبدية، واضح؟ حاكمة على سائر النبوات والخلافات. طبعا هذه الأوصاف البقاء الدوام يعني المستمرة ما تنقطع، نحن إلى اليوم في حكومة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الأبد، حكومة النبي الأكرم لها بداية إطلاقية. زين، كما أن الأمر في المظاهر كذلك، فدورة نبوات الأنبياء إذا كان الاسم الجامع له هذا الإطلاق، فالمظهر مظهر اسم الجامع أيضا كذلك. فدورة نبوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام دورة نبوته وخلافته. إذا ما ترى إذا كان نبوته وخلافته، حتى نبوته في عالم الخلق في مقامه الخلقي نبوة إطلاقية، واضح أخوات؟ لماذا؟ الاتحاد الظاهر والمظهر، بسم الله الأعظم إطلاقي حاكم على كل الأسماء. فنبوة النبي الأكرم الذي هو مظهر بسم الله الأعظم أيضا تكون وش فيها؟ إطلاقية. زين، الآن كيف بقية الأنبياء؟ بقية الأنبياء هي وش فيها؟ دورة نبوة الأنبياء عليهم السلام هي دورة نبوته وخلافته، وهو مظاهر ذاته الشريف، وهم مظاهر ذاته الشريفة. فدورة نبوة الأنبياء عليهم السلام دورة نبوته، يعني نبوة النبي الأكرم، وخلافته وهم مظاهر ذاته الشريفة. أصلاً هم ذواتهم هو مظهر للذات المحمدية، ذات النبي محمد صلى الله عليه وآله. يعني النبي محمد ظهر بمظاهر متنوعة في عالم الخلق. مرة نبي الله يوسف، نبي الله يوسف هو وجه من وجوه النبي محمد صلى الله عليه وآله، وجه خلقي، واضح؟ والنبي الله عيسى هو النبي محمد صلى الله عليه وآله بوجه من الوجوه، واضح أخوات؟ وهم مظاهر ذاته الشريفة بمقامه الخلقي، وخلافاتهم مظاهر وإيش له الخلافة، يعني خلافتها مظاهر خلافته المحيطة، إحاطة قيومية. فخلافة كل نبي من الأنبياء هي ترجع في الواقع خلافة النبي الأكرم، وهو صلى الله عليه وآله خليفة الله الأعظم، وسائر مثل ما في اسم الله الأعظم هو خليفة الله الأعظم بهذا المعنى، بأن كل الخلافات ما أدري وش نسميها هذه، كل الخلفاء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض هم في الواقع هو في الواقع خلافته صلى الله عليه وآله. وسائر الأنبياء خليفة غيره من الأسماء المحاطة، يعني لأنه هو محيط، هو مظهر اسم الله الأعظم، فالخلافة المطلقة له. أما سائر الأنبياء هم خليفة وإيش؟ خليفة غيره من الأسماء المحاطة، يعني غير اسم الله الأعظم، بل الأنبياء كلهم خليفته، يعني خليفة صلى الله عليه وآله، ودعوتهم في الحقيقة دعوة إليه وإلى نبوته. فكل نبي يأتي يدعو لله سبحانه وتعالى ويدعي النبوة، فإنه في الواقع يدعو إلى نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا معنى آدم ومن دون تحت لوائه، معنى آخر من قبل ذكرنا معنى آدم ودون تحت لوائه، هذا المعنى الثاني يشير إليه السيد الإمام. فمن أول ظهور الملك إلى انقضائه وانقهاره تحت سطوع نور الواحد القهار، دورة خلافته ظاهرة في الملك. إذن أول ما ظهر عالم الملك وعالم الخلق إلى انقضائه وانقهاره، يعني عودة، انقهاره يعني رجوعه ومعاده وقيامته الكبرى، إلى أن تقوم قيامته الكبرى، هو في الواقع ماذا؟ هو سطوع نور واحد، هو نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي خلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأيضا الخامس ونوقف إن شاء الله، نقرأ الخامس ونخلص درس اليوم. الآن نتكلم عن الولاية. الولاية، الولاية، وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يمكن لك فهم قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا، يعني أن الولاية هي باطن النبوة، النبوة لا تسري، قلنا من قبل مقام الولاية مقام السريان، سريان النبوة في الواقع. هذا الإظهار لا يتم إلا بالولي. أنا مدينة العين، لكن علي بابها. من أراد أن يطلع على نبوة النبي الأكرم لابد له، ما تسري هذه النبوة فيه إلا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بل كل النبوات لا تسري إلا بولاية أمير المؤمنين. لذلك أقول كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا. فإنه صلوات الله عليه صاحب الولاية المطلقة الكلية، يعني كما أن الخلافة مطلقة للنبي الأكرم، الولاية المطلقة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام. والولاية باطن الخلافة، الولاية باطن هذا الخلافة، خلافة في الظهور، هذا الظهور لا يتم إلا بالولاية. والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية، يعني الولاية المطلقة الكلية ولاية أمير المؤمنين باطن الخلافة الكذائية، باطن خلافة النبي يوسف، باطن خلافة النبي إبراهيم، باطن خلافة يعني الخلافات الجزئية. فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشياء معية قيومية. من قبل أشار لها السيد الإمام في المطالع الظاهر، السيد الإمام أشار إلى المعية القيومية، أنه مع كل الأنبياء معية قيومية، معية قيومية ظلية إلهية، ظل المعية القيومية الحق الإلهية. يعني هو ظل من؟ ظل المعية القيومية الحق الإلهية، يعني ظل الإلهية هنا يعني الله الأعظم، اسم الله الأعظم، ظل المعية القيومية للنبي الأكرم. فالنبي الأكرم يظهر الأنبياء ويظهر خلافاتهم الجزئية، خلافة كل نبي من الأنبياء، وهذه الخلافة الخلافات الجزئية وظهور الأنبياء في الواقع. كيف يتم هذا الظهور؟ هل بواسطة نبي مباشرة؟ لا، بواسطة أمير المؤمنين. سريان خلافة النبي الأكرم في بقية الأنبياء، بمعنى التقويم، تقويمهم وإيجادهم وإظهارهم، ظهور خلافتهم ونبوتهم يتم بالأمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك يقول هو قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية، ظل إلى بسم الله الأعلى، ظل المعية القيومية الحق الإلهية. إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء عليهم السلام أكثر خصهم بالذكر، هو ليس فقط أنه مع الأنبياء بل مع كل الأشياء. ولاية أمير المؤمنين عليه السلام مع كل الأشياء، ليس فقط مع الإنسان، ليس فقط مع الأنبياء بل مع كل الأشياء. ولكن خصهم أنه أمير المؤمنين يقول كنت مع الأنبياء باطنا، لماذا لم يقل مع الأشياء؟ لماذا خص الأنبياء، خصهم بالذكر لما كانت في الأنبياء أكثر؟ لأن ولاية على الأنبياء أكثر، لأن الأنبياء لهم مرتبة جامعية، ما شو اسمه قلنا في إحاطة، والإحاطة والمحيطية، وش فيها الإحاطية والمحيطية، في كلية وجزئية. أكثر الإحاطة الكلية، الإحاطة الكلية تكون فيش للأنبياء عليهم السلام، ولذلك أخذ المصداق الأكمل، وليس يقصد الحاصر في أنه فقط مع الأنبياء سلام الله عليهم. واضح أخواتي لهني؟ الدرس القادم إن شاء الله نكمل، بناخذ الدرس القادم بناخذ إلى وميض 9، لأن 7، 6، و7، و8 كلها مقدمات إلى مراتب الخلافة. 9 بيذكر لنا مراتب الخلافة اللي هي الأسفار، ناخذ الأسفار. بعدين 10 اللي هو 10 وشو؟ رقم 9 بيذكر الأسفار عند القمشعي، ورقم 10 بيذكر الأسفار عند السيد الإمام. السيد الإمام إلى رأي خاص في الأسفار الأربعة. إن شاء الله اللي هو بيصير رقم 10. و11 تنبيه، وش اسمه؟ و12 كلها تبع الأسفار، تنبيهات إلى الأسفار. يمكن يعني نخلص الدرس القادم ناخذ الأسفار كاملة بدل ما نخلي أسفار سيد الإمام لوحدها، يصير باقي لنا درس. الله يعطيكم العافية أخوات، سألكم الدعاء. أخوات خلينا ناخذ تطبيق اللي هو اللي ذكرت لكم اياه من شوي، ترجعون الى آداب الصلاة تشوفون تقسيم اللي هو اركان التوحيد، اركان التوحيد الاربعة، لان بعدين اذا خلصنا الكتاب ما بنرجع له، على الاقل انتم ارجعوا له واذكروا تلخيص الدرس القادم. زين، يعني اقروه بس وعطوا تلخيص انه كيف هناك السيد الامام رتبهم. هذا كان التوحيد الاربعه، لان اتوقع بيظل سؤال في بالنا انه وشو ذاك الترتيب، فانتم ارجعوا له اقروه وناقش الدرس القادم نقارن بينهم يعني بشكل سريع. الله يعطيكم العافيه، اسالكم الدعاء.